الحمد لله
ما شاء الله
6 سنين
حتى بنوبه انت بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
مرقاد مالي بارض حق أي شيء يا أخي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم أنت صايم قل صبحكم الله بالخير حتى ما بين أنا مالي بارض وما بين اللهم إني صائم نبدأ ونقول الفصل بينهم هو الكلمة الطيبة صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام مستمعين إذاعة الأولى مستمعين برنامج الرايح نصبح عليكم في يوم رمضاني جديد ونتمنى لكم يعني أن الله يتقبل منكم جميع الطاعات والعبادات ونتمنى لكم القدرة على مواصلة الصيام في هاي الأيام الحارة خطارنا مثل ما ذكرت وبديت بنتكلم فيها اليوم عن الكلمة الطيبة تعويض اللسان عليها بدل ما ننقم وننتقد ونسب ومتأذين من خلق الله ليش ما نعود أعمارنا على الكلمة الطيبة وبالذات في هذا الشهر الفضيل ليش إذا حد أساء لك ممكن تقول له الله يسامحك بدل ما ترد عليه الإساءة بالإساءة في خطارنا بنرمس اليوم مع دكتورة فاطمة راشد موجهة أسرية وخبيرة تطوير ذات عن الكلمة الطيبة وفي أثر طيب بنرمس أو بيرمس الدكتور عبد الله الكمالي عن السيدة هاجر يمكن قليلة من الكتابات اللي تناولت قصة السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم سيدنا إسماعيل عليهما السلام أجمعين بنعرف قصتها وبنبحر في خباياها من خلال دكتور عبد الله الكمالي ومن عقب الأثر الطيب ما بننسى فقرتنا وسمها قبل لا تضلع واليوم أيضا موضوع جديد يخص الصحة والغذاء والسلامة والمواضيع الطبية بشكل عام بنطرحها وبنسلط عليها الضوء في هاي الفقرة اسمحونا بنظهر فاصل وعقب الفاصل نبدأ خطارنا بتريونا
الرايح مكارم الأخلاق
اللين الأصل في التعامل الاجتماعي اللين والرقة ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك حين تنضب ينابيع العاطفة فلا بد من تطهير القلب من عوامل القسوة لتنعكس صور اللين على المعاملة والسلوك وقيل إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعور وتطاول الأيام قد ينسي بعض القيم وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية ما لم يتعهد المرأة نفسه ويجلو قلبه ليبقى حاضر الفكر واعي القلب يقظ الإحساس وقيل الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من الصخور والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير وقيل أيضا شجرة الزيتون تنكسر وشجرة القصب تنثني
مكارم الأخلاق
السلام عليكم
السلام
عليكم
حياكم السلام
يا حياكم
هلا ابوي
خطارنا
للكلمة الطيبة في حياة الناس أثر والكلمة أو الناس ينقسمون لقسمين قسم لهم أصحاب الكلمة الطيبة في مقدمتهم الأنبياء والرسل وفي أصحاب الكلمة الخبيثة في مقدمتهم إبليس المطرود من رحمة الله تعالى الكلمة الطيبة مثل السحر الكلمة الطيبة ياما يمعت ولمت شمل المتفرقين فالكلمة الطيبة سبحان الله تأخذ بها أجر تجمع بها شمل، يعني ما تجني من وراها إلا الشيء الطيب. وعسى بالكلمة الطيبة مطلوبة منا في ديننا الحنيف وسنتنا النبوية حبينا اليوم نرمس عنها من خلال فقرتنا ومن خلال لقائنا مع الدكتورة فاطمة راشد، استشارية أسرية وتربوية. السلام عليك يا دكتورة، حياك الله ويانا في برنامجنا.
يا مرحبا بك، عليكم السلام، حياك الله يا سماح القلب.
الله يحييك يا دكتورة، أنت كلمتك الطيبة سماح القلب، يعني هاي كم تعطي من الطاقة الإيجابية وتبعث في النفس الرغبة في الاستمرارية
وابتسامتك الجميلة.
تسلمين يا دكتورة. دكتورة، إذا بغينا نعرف الكلمة الطيبة شو نقول عنها؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مثل ما ذكرتي الكلمة الطيبة صدقة. كم يسوى أني أنا أحس كل ما قلت لك صباح القلب، صباح النور، صباح السعادة، الله يعطيك العافية، هذا شيء يسعدني ويعطيني أيضا أجر. صحيح. أني أنا أبث شيء جميل في كل يوم أبدأ فيه. الكلمة الطيبة صدقة والعبارة الحلوة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إليه يصعد الكريم الطيب. كم نجلس نفكر نحن في اليوم ممكن أنها تصعد كلماتنا إلى ملك الملوك. نستقبل يومنا بالذكر والكلام الإيجابي وننشر هذا الأمر بين الآخرين. مثل الحديقة اللي أنت تجلسين تروينها بالحروف الرائعة، بالروائح الجميلة، بالابتسامة، تعطرينها وتشفين جروح ناس، ممكن هذه الكلمة تطبطب عليهم وترفع معنوياتهم. صحيح. فالكلمة الطيبة أنا أحسها غذاء للروح.
نعم.
الكلمة الطيبة هي بلسم للجروح. الكلمة الطيبة حديقة غناء.
نعم.
نقدر أن نحن نرسمها ونرويها ونسقيها.
تمام. هل الكلمة، يعني الكلمة الطيبة مثلا في ناس تستأثر بالكلام الطيب لمجموعات معينة، مثلاً أهلي، أقاربين، مقربين، وتكون في شكل آخر مختلف مع الناس الآخرين، ممكن يقول أنا ما أبغي حد يفهمني غلط، إذا أقول كلام طيب يفهموني غلط. فشو تقولي لها الفئات من الناس اللي ممكن تبخل على فئات معينة، وفي حد ممكن يبخل على أقرب الناس ده بالكلام الطيب ويكون ما شاء الله يعني المجال مفتوح للآخرين؟
أنا أقول إن لكي تكسب الآخرين تمهل قليلاً وفكر كيف توطد علاقتك بهم. تمهل وفكر وأنصت بداخلك. شو السبب اللي يمنعك أنك تشيع الفرحة والبهجة؟
شو بتخسر؟
شو بتخسر؟ بتنفق شيء من جيبك؟ بيقلل من قدرك؟ يالس أنت الحين تزعج نفسك؟ بالعكس، لها صدى وجربها. أنا أقول لو كل واحد فينا زرع داخله سلوك إيجابي بكلمات جميلة، والله لا تتغير شخصيته، لأنه قاعد يبرمجها بهذا الأمر مع تطبيق جميل. أني أنا أبرمج عمري مساء أني باكر الصبح بشبع من حولي بالسعادة.
حلو.
بلساني. فليكن لسانك عطر.
صح.
عطر لسانك وشوف كيف أنت بترتفع معنوياتك أنت. كيف أنت بتحس أن حتى جهاز المناعة يقوى، لأن خلاياك تسمع. أنا لما أقول لك سماح القلب، اسمك روحه يعطيني أنا تسامح، وكلمة القلب تعطيني عاطفة. فأحس بالود والتواصل معك أكثر. فأنا يسعدني أن أناديك بهذه الكلمة، وأنت أيضا أسعدتي فابتسمتي.
صحيح.
واستقبلتي حواري معك بطاقة مفعمة متجددة وأريحية. إذا أنا وأنت كسبنا، أربح وربح.
أيوة.
ما خسرت شيء. بالإضافة أنه كان في بنك حسناتي. لأنك ابتسمتي لي ورجعت لي أنا الصدقة.
أتم ابتسمة طول الحلقة. دكتورة، نتكلم عن أثر الكلمة الطيبة في عمق الحياة الأسرية. يعني سبحان الله، أكيد هي الحياة الأسرية يمكن هي البيئة الأولى أو حتى اللبنة الأولى للمجتمع. فمتى ما كانت الكلمة الطيبة يعني أساس في الحياة الأسرية، وإذا بنحط مثالين قدامنا بيت في كلام طيب وفي كل مناجر وضرابة زعيج، الفرق شتان ما بين الصورتين.
نعم أكيد. يعني لو قلت لك الحين إحنا والمستمعين غمضنا عيوننا، وفي زوجة يحليلها عندها طفل رضيع يصيح، وعندها طفل ثاني يبغي منها حاجة أو سندويشة، وعندها طفل كبير اللي هو الزوج يبغى منها فنيان قهوة. ثلاثة طالبين منها أشياء وكلهم بحاجة. وفي نفس الوقت في حد يدق الباب، وأيضا الموبايل قاعد يرن وما عندها شغالة. هي لازم الحين تجاوب وتتجاوب وتتكيف مع الجميع. خلينا بس نفكر الحين لو تأخرت على كل واحد منهم كيف بتكون ردة فعله
هو.
نعم. ومن ثم هي كيف تقدر أنها تتكيف مع هذا الأمر. لو طلع الحين الوحيد اللي بيها الحين ويتكلم الزوج، تخيلي شو ممكن يقول لها الحين ككلمة لو حسبناها إيجابية أو سلبية. بعض الرجال ينفعلون يقول لها أنت حرمة، أنت ما قادرة تبين لي فنيان قهوة، ما سمع طفل اللي يصيح ولا سمع الرضيع ولا الباب اللي يدق، كل هم الحين أنها هي تعطي فنيان قهوة. شو طالب أنا؟ خروف محشي؟ شو هالبيت اللي أنا عايش فيه؟ شو هالحياة هاي اللي أنا فيها؟ شو بتحس الزوجة؟ وأنا لو أقول الحين كل الزوجات، لو هي فعلا حرمتك قاعدة أنها تحاول تتكيف مع هاي الطلبات اللي في البيت والمهام اللي عليها، وهي صايرة المرأة الأخطبوط، شو تستاهل منك لما أنت تقول لها كذا؟ شو ردة فعلها بتكون؟
استاء طبعا.
أحسنتي. استياء، حزن، زعل،
تحس مو مقدرة.
أي غير مقدرة. يعني ما توا شو المفروض تقول له؟ شو المفروض تتعامل معاه؟ كيف حاسة من داخل؟ انخفضت معنوياتها. ياسة تشوف هالياهل يصيح، وهذا يبى يرضع، وهذا يبى يأكل، وهي مش قادرة تعطي أكثر لأنه عق عليها كلمة غير طيبة
حطمتها.
نعم. تعالي نغير السيناريو. نفس الحين في بيت آخر، نفس الزوج طلب قهوة والعيال فعلا كانوا بحاجة الأم، والباب يدق والتليفون يرن وهذا يصيح، وهي تأخرت عليه فيه وشاف هذا كله وقال لها الله يعطيك العافية.
أيوة سلام.
يا سلام. صراحة الله يعينك. أنا جلست الحين في البيت ساعة ما توقعت إنها الكثر. أنت مشغولة معاهم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الله يقويك صراحة علينا نحن كلنا.
أعطاها طاقة.
أحسنتي، كلمة طيبة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. كم يسوى الحين؟ شو بتكون ردة فعلها هي والزوجات؟
بتشتغل مو بأخطبوط، بأكثر عن أخطبوط.
أحسنتي. إذن هذا هو المطلوب. أنت لما بتعطيها كلمة بتعطيها وقود للاستمرار.
صحيح.
بتعطيها طاقة إيجابية إنها اللي ما تتوقعها بتعطيك إياه أنت وعيالك وبيتك. صحيح. بتتفانى، وأيضا بترد عليك بكلمة أحلى منها. الله لا يحرمني منك ولا من كلامك. نعم. والحمد لله أنك أنت مقدر المسؤولية اللي على عاتقي. أنت بصراحة زوج نادر. أنا أشكر اهتمامك لي، دخلتك علي الحين وأنت تقول لي هاي الكلمة أعطتني
تسوى الدنيا.
نعم. أعطتني مشاعر من الحب والود. حسيت أني أنا طايرة من السعادة، حسيت أني أحب مملكتي أكثر. وأريد أعطيكم. جزاك الله خير. الله يرحمني من كلماتك الجميلة وبارك الله فيك. هو أيضا يبغي يسمع منك الحين ثناء. يبغي يسمع منك مدح عشان يستمر أنه هو يعطيك من هاي الكلمات. في بعض للأسف بعض الزوجات يومينا في الاستشارة تقول أخاف أقول له يزيد عند الأنا ويزيد عند الإيجو.
وفي ريايين نفس الشيء يفكرون أخاف. أيوة. أقول
وأخاف. طيب أنت جرب بس. أيوة. أفرض أخطيت انت وقلت هالكلمة، بس جرب انك تكون ايجابي مع بيتك، وايضا انت جربي انك تستمرين معه وتغيرينه بزرع سلوك ايجابي. انا ما اقول اغير سلوك سلبي، خلينا نزرع ايجابية،
فبالتالي السلبي بيختفي شوي.
احسنتي. بارك الله فيك.
وفيك بارك يا دكتورة. سمحينا دكتورة بنظهر فاصل، وعول فاصل بنواصل وياكم مستمعينا الكلمة الطيبة.
خطارنا
قبل رمضان الشعباء شدوا حاجة إلا تدفون لحد
قبل الأداء
هذا كائم صنيدة وهذا
يوفون هلال رمضان ونحن من جملة
الأولى
منكم وفيكم.
لحة الماية، لحة الماية معناتها الموية يومتي أول شيء من ساحة ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد. في نهاية المطاف أول ما توصل وين تدح الماي وين تنكسر الماي هني لامست السيفة. هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحت الماية. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 لـ 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
يا الله صايم مو برايم انش، واسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت اخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صباحكم بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك.
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع مصطك.
يكون على التواير
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن انا انفذها بطريقة
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول احلى عن اللي قبل.
صباح الاولى ويا سالم محمد من الاحد لين الخميس من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على اذاعة الاولى.
يوم يصير عند رمضان يا ابو اثنين قرر
رمضان عبد الكريم.
والله شوف رمضان يعني ايامها كانت التجمعات تحصل
سوالف في الفريج مثلا، الشباب يتجمعون في منطقة هذه صلاة التراويح،
وهذا البيت اللي يفطرون فيه طوال شهر.
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم.
حياكم
الله.
حياكم السلام.
يا حبيبي
هلا أبوي.
خطارنا
جدد التحية بمستمعين الكرام، ومازال الحديث مستمر عن الكلمة الطيبة من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة راشد استشارية أسرية وتربوية. حياك الله مجددا يا دكتورة.
الله يحييك يا سماح القلب.
تسلمين يا دكتورة. على الصعيد الآخر في ناس عفان الله يعني الكلمة الطيبة ما تعرف لهم سبيل ولا طريق، حسون أن الكلمة الطيبة تخرج بالغصب تسحبها منها. هم في طبيعتهم يعني سبحان الله، هل ثقافتهم، هل تربيتهم، هل تنشئتهم كانت خالية من الكلمات الطيبة؟ تسمعين في هذا السياق شكاوى أسرية متعددة من الزوجات، ريلي ما يقول لي شكرا، حرمتي ما تقول لي شكرا، مهما أجيب له وأسوي له ما في فايدة، ما يبين في عينه. فكيف الزوجة أو الزوج يتعامل مع هاي الحالة في الأسرة؟ كيف أنك تظهر مثل ما ذكرتي نغير نزرع سلوك إيجابي عشان نتخلص من آخر سلبي؟ ومرات الحرمة أو الزوج كم ماله بارض ويطفر بسرعة، أنا كم بحاول أغير؟
نعم، أنا أقول حق الأزواج والزوجات، شو اللي يمنعكم إنكم تنطقون بهاي العبارات المعسولة والإيجابية؟ شو اللي يمنعكم من تقدير كل واحد للآخر بكلمة شكر؟ بارك الله فيك، الله لا يحرم لي منك، الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، شكرا على هالأمر اللي جبته. شو اللي يمنعك إنك أنت ما تجيب حق نفسك المودة؟
شو اللي يمنعهم صدق؟
شو اللي يمنعك؟ حتى لو قلت لي هاي ثقافة، حتى لو قلت لي أنا تربيت، أنت حط لك خطة، هل ثقافتك السابقة أو التربية اللي أنت عشت عليها هي اللي نفعتك الحين في هالمجال اللي سببت لك سلبيات في سعادتك؟ طيب أنت ارجع مرة ثانية وقارن وقول لي لو أنا غيرت أسلوبي هل بتتغير يعني حياتي مع زوجتي؟ وأنت أيتها الزوجة رجع مرة ثانية وقارني، لما أنا أسكت وأكون صامتة وما أشكر ريلي وما أتودد إليه وما أثني عليه. عيالك جالسين يقلدونك، بناتك الجيل الجاي جالسين يقلدون، فأنت تعتبرين قدوة. أنت منبر للتعلم معاهم بالممارسة، وهم جالسين يشوفون معاك الانسجام اللي قاعد يصير إنه هو جدا بطيء.
صح.
أنا ما أقول إنك أنت ما تودينه، ما أقول إنك ما تحترمينه، ولكن أظهري هذه المشاعر. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحببت فلان فقل له أنك تحبه.
صح.
لما أنا أحب شخص، يعني إذا بقول حق يعني صديقتي، فما بالي أقرب الناس لي شريكي في العمر.
صح.
حتى عيالنا لازم نظهر لهم الحب، لازم نبين لهم أنت سندي، أنت الغالي عندي، أنا واثقة فيك يا ولدي، تحس أنا أحس أن الدنيا غير معاك. أنا مرة رحت الحج مع ولدي الله يحفظه يوم خلص الثانوية العامة، محمد فديته، وأنا معاه نمشي وهو يعرف أني أنا قائد وأنا كثيرة الترحال وأسافر مع رحلات الحب والسعادة وسفيرات السعادة. فأنا مسوي روحي أني خايفة وأني أنا خاف أضيع زين، ويالسة يعني أبين ضعفي علشان أزرع داخله هو القيادة. وفي نفس الوقت قلت فرصة أني أتحاور معه وما أنسى الموقف وإحنا نمشي. وأصلاً جزاه الله خير يعني راعي الحملة سكننا في مكان قريب من الرمي جداً، مجرد مسافة الصدقين دقائق مشي.
جميل.
وأنا أقول له محمد يودني لا ضيع. محمد الله يرضى عليك، يعني لازم ما تتمين ساكتة، تكلمي معاه، حسسي أنك أنت بحاجة له. فأقول له امسك يدي خاف لا ضيع، تعرف كل مرة أحد يجي فجأة علينا وأضيع عنك وشي. اللي طالعني ولدي يعني بمعنى
استغرب
أنت تضيعين
أنا اللي بضيع.
يوم شفت أنه ما ضعت وقاعدة أمشي، وعلى فكرة تبارك الرحمن تقولين أن الأرض والناس مسخرين،
سبحان الله،
ولا زحمة ولا تعب، وصلنا لين الشيطان نرميك الله يخليك. يعني تبارك الرحمن تيسير من الله
الحمد لله.
فحد هني ما شو أقول له، لازم أشكره
طبعا
لأنه هو محرمي وهو يابني بارك الله فيه. قلت له تصدق يا محمد أنا وايد محظوظة إني في أغلى مكان مع أغلى الناس.
يا سلام.
دمعت عينه ولدي. قال لي أمي أسعدتيني بهالكلمة، ما بنساها أبدا. وفعلا لين الحين في خاطري أنا أني كل ما أتذكر أمشي معاه وأنا ماسك يديه وحاسة بالأمان معاه وهو ولدي الغالي ويبغي يسمع مني هذه المشاعر الكلمة الطيبة. يقول لين الحين ما أنساها. نعم هالكلام كان من 5 سنوات.
ما شاء الله.
فهي تركت بصمة، تركت علاقة قوية، تركت توطيد لرابط قوي بيني.
في شيء تغير عقب الرحلة تحسين؟
أكيد وايد وايد.
في علاقتكم؟
في علاقتنا زادت الثقة، زاد الحب، ظهرت الصداقة، توطيد المشاعر، انسجام أكثر، صار في بيننا حوارات، صار في صراحة، في تعبير عن المشاعر أكثر. لذلك الأم لها دور في تربية أولادها لأنهم باكر بيصيرون أزواج المستقبل.
صحيح.
أنتي تيني تشتكي واحدة تقول لي ريلي صامت، ريلي ما يتكلم، أنا جالسة مع شخص بالساعات نكون في السيارة نبغى نتكلم ما يتكلم. إذا أنا أقول للأم ليك دور أنت في هذا، حاوري ولدك من الحين، غيري حتى لو تزوج رجعي قولي له يا ولدي تودد إلى زوجتك، حاول تظهر مشاعرك، حرمتك إنسانة وايد زينة ما شاء الله عليها، زوجة صالحة خير متاع الدنيا.
صح. كيف تتعامل الحين الزوجة مع الزوج الصامت، أو خلنا من الصمت، الصمت موضوع آخر.
نعم.
مع الزوج اللي ما عنده فن الحديث، ما عنده الكلمة الطيبة على الإنسان، وما بتيس طول الوقت تقول قول وقول وقول، وهل سبحان الله إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغير ما بأنفسهم، بس هي كيف تأخذ الخطوة في اتجاه أن يكون صاحب كلمة طيبة؟
تذكرين مرة قلت لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. الزوجة لازم تكون إنسانة مثقفة وتفهم الأنماط. أنا ما أعرف هي أي نمط قاعدة تتعايش معه، لكن أنا أقولها لازم تبحث وتقرأ ويكون عندها وعي ثقافي بالشخصية اللي معاها. ودائما أنا أقول للزوجة قبل لا تتكلمين مع الرجل فكري بتفكيره مش بتفكيرك أنت. لو فكرنا بتفكيرنا نحن ما بنوصل لي وبتغانا، فخلينا دائما نشوف ماذا يفكر الرجل، لأن رب العالمين قال وليس الذكر كالأنثى، وهاي الآية فيها إعجاز، لأن طريقة الحوار والتفكير والنواقل العصبية وعدد الخلايا العصبية والمفردات اللغوية تختلف بين الأنثى والذكر. ما شاء الله عليها الحربة تتكلم في اليوم 3700 كلمة
وتفكر في كذا شغلة في نفس الوقت.
أيوة كرة أسلاك تتفكر في أكثر من موضوع في وقت واحد. أما الرجل فهو صناديق، عنده صندوق وكل صندوق منفصل عن الثاني، لذلك عنده صندوق الصداقة، عنده صندوق العمل، عنده صندوق البيت، عنده صندوق فاضي.
هل فاضي شو يسوي به؟
ما يسوي شيء، قاعد وكذا يطالع التلفزيون ساكت ويبغي يقعد في كهفه، يبغي انه يحس عمره انه هو يختلي بنفسه.
سبتي الريال وايد يقول يعني اعطوني مساحه، يعني خليني بروحي.
ايوه، لانه جبل على الرزق وجبل على الطموح وجبل على النفقه، فهو لذلك يحتاج مساحه فعلا انه يهدى شوي.
هل هو فعلا يوم يكون عنده مشكله بس ما يفكر في باقي الاشياء، يفكر بس في المشكله؟
نعم نعم، وتاثر عليه. إذا عنده مشكلة مالية تأثر عليه حتى في ممارسة الحب.
صحيح.
مع أهل بيته. صحيح. والمفروض هي تتفهم، مو بكل ساعتي شيك ش عندك شو تفكر شو في خاطرك، قول لي لا أنت ما تبى تخبرني، شو مخبي علي، ليكون في بالك حرمة، لا لا تبى تعرس، ليكون عنده وتروح تخبر ربيعتها اللي تفكر نفس تفكيرها وتدمرها زيادة وترد تيتين عليه ليه ما يصرخ الرجل ويطلع من البيت. أعطيه فرصة، أعطيه مساحة. المهم أنت سألتي فهو حس إنك مقدرة، إن عنده هم.
نعم.
فقط كفاية عليه كذا، لأنه مو يقول شفتيني وتجاهلتيني، لأنه يحس هو مثل الطفل.
صحيح.
تعالي طبطبي عليه، هاتي له قلاص عصير، سوي له أكلة يحبها، تقربي بها شيء وخليه. بس إني أنا أقول له يعني إذا حسيت عمرك تبى تتكلم أنا موجودة.
نعم.
ترى أنا حاسة فيك.
الله.
بس وتركيه داعيه في كهفة. هذا فن أيضا إحنا نقوله في التعامل مع الزوج. مرات يكون نحن عندنا طلبات، المرأة تبغي تطلب شيء من الرجل، قاعدة تلف وتدور. الرجال ما يحب اللف والدوران، عشان شي أقول لك فكري بتفكير الرجل، قولي شو تبين بسرعة.
إذا أنا إذا نحن ما نعرف نفكر، ما نعرف هم كيف يفكرون.
أقري تعلمي، حضري معاي، سافري وياي، تعلمي كيف تكون الحياة. إنما العلم بالتعلم. فأنت ما بيجي العلم في الرجال يحبون أسلوب الطلب المباشر.
صح.
يعني أما تجلسين يعني الله يعزك مثلا ما عندها شغالة أو هذا وتريد مثلا يعني يفرغ سلة القمامة، تعالي تلف والدوران الله يخليك، وهي جالسة تسوي عليه، بتقول له تصدق يعني المطبخ صايرة في ريحة. لا والله حين هو يتفهم ان انت قصدك هاي، ما ادري يعني الحين شو، على طول روحي قولي له وكان بادب. هل ممكن؟ جزاك الله خير. في مجال ان لكن انك انت تقولين له والله في كذا، ما يصير. مره تصير مشاكل لما يروحوا مطعم، لما يسافرون. الناس تسافر تستانس وتغير جو، هم يجون عندهم مشكله. ليش؟ لان لو وعد كبده في الطلعه.
صحيح.
مو براضي تجهز not on time، والريال يبقى يكون على الوقت. هذا شيء بعد إنه ممكن يأثر عليه، منها ما فهمت الرجل في أسلوب المباشر معه، جالسين في المطعم هو عارف ماذا يريد
وهي بعدها تتشاور.
أي والريال واقف هو يعصب عليها إنه
في حد يا استرية.
أيوة. أنت المفروض تكوني مستعدة. لذلك أنا أقول الطلب المباشر وايد مهم مع الطرف الآخر الشريك، علشان أنا أتفادى معاه أي سلبيات ممكن تكون.
نعم.
وما تكون عنده ردة فعل، لذلك أعرف كيف أنا أتعامل معه بكلمة طيبة وباختصار.
جميل. في وقت الخلافات دكتورة ممكن مو ممكن يعني جايز جدا اللسان يزل كلمات.
نعم.
مثلا تغضب الطرف الآخر، كيف الواحد يسيطر على لسانه في ساعة الغضب؟
نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا عليك بحسن الكلام وبذل السلام. فإذا نحط في بالي إن الرسول والسلام علمني، إذا قبل ما أتكلم أنا أريدك تتعلم 3 حروف، تاء ألف تاء
تاء ألف تاء.
أيوة. أنا يعني
شو هم؟
تاء تمهل، وألف أنصت، والتاء الثالثة
تفكر.
أحسنتي. تفكر. إذا إحنا نحتاج قبل ما نحكم وقبل ما نثور ان احنا اول شيء نتمهل، تمهل وانصت وتفكر قبل لا تقول الكلمه اللي ممكن تندم عليها.
ترى وقت الغضب التاء هاي تتلاشى.
إذا أنا برمجت نفسي أقدر أوصلها. إحنا شو قلنا بداية كلامنا؟ ازرع سلوك إيجابي. هذا سلوك إيجابي، أنا ما قلت لك شيء بس تاء ألف تاء تذكرني بهاي الكلمة. تمهل، انصت، تفكر، عط فرصة الطرف الآخر. أنا أقول للزوجة وللزوج وللمراهقين ولعيالنا وللأسرة بشكل عام، حتى للعاملة اللي عندك في البيت، اسمع منها، اسمعي منها قبل. فلذلك أقول تمهل وانصت عشان تسمع الأسباب والأعذار، ومن ثم تفكر في القرار اللي بتاخذه. هل هذا القرار بيكون ناجح ولا فاشل، إيجابي ولا سلبي، في ربح ولا في خسارة؟ لذلك كل ما تصبرنا وعدينا من 10 لـ1 بالعد التنازلي، شغلنا المخ والعقل بأرقام ومعكوسة، فقلت حدة الغضب أو قلت الكلمات اللي ممكن تطلع وأنا أخسر فيها. 10، 9، 8، 7 مع الممارسة. وأيضا أخذ نفس عميق، أسترخي وأتذكر
ها وقت الغضب دكتورة يستمع.
أيوة، وأتعوذ من الشيطان وأغير وضعي. الرسول عليه السلام قال لك غير وضعك. إذا أنا تذكرت إن لازم أشرب ماء بارد عشان أطفئ النار، أنت عندك نار كيف تطفئينها؟ يبيلها ماء، فشربي ماء بارد. ضغط الدم يتغير لما تكونين واقفة، غير عن لما تكونين جالسة، غير لما يكون إنسان مستلقي.
صحيح.
فبما أن قل الضغط قل فوران الدم في المخ، ومن ثم إلى عضلة اللسان. لغة الجسد تتغير مع ارتفاع الضغط، فالشخص اللي قاعد يتكلم معك يحس ان انت في حالة غضب، صار احمرار في الوجه، حدقة العين تغيرت، الصوت صار اعلى، النبرة صارت اقوى. لذلك هذاك بعد قاعد شو يجهز نفسه، بندخل في حرب، يلا جاهزين. لذلك نقول اهدى، تمهل وتفكر، انا ما اريد اخسر هذا الشخص، وكلنا خطائين.
صحيح.
لكن هذا شو يباله سماح القلب؟ يباله اني انا اصلا اختلي مع نفسي قبل علشان احط لي برنامج وخطه
اني كيف انا اسيطر على انفعالاتي
في 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 اوضاع ممكن تجيني فجاه. فانت اختلي بنفسك قبل، اجلس في زاويتك واجلس حاسبها وشوف عمرك وين الايجابيات والسلبيات في شخصيتك، وهل انا في لحظه الغضب او لحظه الابتلاء؟ ويام الناس ابتلوا وما عرفوا يتصرفون.
صحيح.
شو المفروض اسوي؟ انت جاي الحين يعني مثلا رايح الدوام وبنشر عليك التاير، ليش تعرض نفسك لفوران وضغط دم؟ اهدى، هذا قضاء الله ورب العالمين حفظك، زين انك انت ما تعرضت لمشكله ثانيه.
صحيح.
فانت المفروض تقول الحمد لله وتهدى. يعني شو بسوي انا اكثر من كذا؟ ما اشوف حد يساعدني، اطلب مساعده، ما بيقصرون، بتصل بكذا. ولكن اهدى، غضبك هذا
ما له معنى،
احسن ما ردك بتروح دوامك. في 10 دقائق ممكن تقولين، يعني في 10 ثواني، في 10 خطوات ممكن تقولين ردة فعل لشخص مستعجل وبيروح الدوام. زوجته حطت له مثلا كوب الشاي، وبنته جالسة عدالة، فبالغلط انشب الشاي. شو بتكون ردة الفعل هاي اللي بتبين الحين خسارتي مع زوجتي وعيالي ولا لا؟ لو كان إنسان فعلا مو قادر يتصرف صح، بتلاقينا أنه عصب عليها، وأنت ما تعرفين تتصرفين، حد قالك تحطين الكوب هني عدالي، وبنته تمت تصيح أنها خافت منه أنه هو سوى كذا وما عرف كيف يتصرف وراح فوق على أساس أنه هو يبدل، نزل شاف البنت تصيح، راح عنها مثلا الباص، يضطر انه يوصلها،
وتورط في الاخير
وزخر رادار لانه كان مسرع، وصل الدوام متاخر وناسي شنطته.
يا الله،
اللي فيها تقاريره وملفه والبروجكت ماله. ليش؟ لانك انت تصرفت.
سبحان الله.
لكن لو عدنا السيناريو وقلنا انه راح مسح هذا وقال يعني ما علي يا بنتي او يا حرمتي، انا ادري ان انت ما تقصدين، وراحت البنت ورتبت وحصل، يعني ردة فعلك تلعب دور. لذلك أنا أقول عيش السيناريو مع نفسك، هيلس مع نفسك. نحن الحين في عصر العولمة، أما آن الأوان أن نحن نتغير، ونحن يعني نستهل بهذا الشيء من بيت النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تغضب، وعلمنا أن الكلمة الطيبة صدقة. بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية، شكرا على جهودكم، أنا أشعر أنه وأنا معاكم أنا إنسان أحس بالسعادة، جلستي وياكم كم تسوى، أنا محظوظ أن عندي هاي العائلة غيري ما عنده. كلمات جميلة، تعطي لها دفء وتعطي صدى.
الإحساس بالنعمة والامتنان لوجودها النعم في حياتنا.
نعم. نستحق أن احنا نسمع كلام طيب. نستحق يا سماح القلب.
نعم. يا سماح القلب أنا بعلقة برا. مستمعينا دكتورة سبحين ونظهر فاصل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل الكلمة الطيبة.
خطارنا.
لا تنسى أنت مو بس صايم عن الأكل، تراك بعد صايم عن أي شيء ممكن يضرك. فابدأ يومك بهدوء، وكان قدرت ابتعد عن التذمر.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام. عليكم السلام سيف. مرحبا.
رحمة الله وبركاته. حياكم الله.
مرحبا.
بارك فيكم. شو عندك؟ أقول حق رمضان يا هلا بالضيف ليانا. رمضان الكل فرحوبة
والله.
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
أنت الرحمن مولانا.
نعم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
إيه آمين. كل صايم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
صح لسانك. ما حيدك أنت تفوتك هاي الأمور.
لا لا ما تفوتني على رمضان بعد.
بعد
نعم.
لا هو ما بينه.
أنا أقول حي رمضان وحي لياليه.
لياليه.
شهر المحبة وشهر غفران.
غفران.
يا كبر حظه ليلاجيه. فيه التصفد مرة الجان. لتفوتك الحسنات اللي فيه. والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10 لين 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
خالي شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرتش عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني على مثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان، بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى. حمود، حمود تعال بنندب صينية الأكل حق يارانا قمبو حمد.
إن شاء الله إن شاء الله نضيف.
ولا تنسى عادتي بصينية البارحة. زين
رمضان في البلاد.
أغرفت من العيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
اتجنبوا في رمضان الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة اللي فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مثل السكريات مثل الطحين الأبيض، وبعد الوجبات الدسمة والأطعمة الدسمة مثل الحلويات لأنها فيها نسبة عالية من الدهون إضافة لنسبة منخفضة جدا من القيمة الغذائية.
عافيتك.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
حياكم الله.
حياكم السلام.
يا حياكم.
هلا أبوي.
خطارنا.
خطارنا.
بالكلمة الطيبة ما زال الحديث مستمر مستمعين الكرام مع ضيفتنا دكتورة فاطمة راشد استشارية أسرية وتربوية الموجودة ويانا في الاستديو. مرحبا دكتورة.
يا مرحبتين
يا دكتورة. الكلمة الطيبة يعني مثل على الكلام اللي رمسناه طول الحلقة ظل في الأسر يعني, وتكلمنا بعد في هالموضوع أن نحن ممكن كفي زوجين يحبون بعض وايد وعايشين مستقرين, ولكن في أوقات تطلع من كل واحد اللي هي زلات اللسان, بعدين ترجع تندم على الكلمة اللي قلتها أو الفعل اللي سويتها أو الكلمة هي أكثر, لأن الكلام السيء اللي ممكن يقال. حضرتك ذكرتي أن الموضوع محتاج تمرين أو تعود أو ممارسة, وأن الواحد يختلي بعمره ويراجع حساباته ويراجع كيف ردود أفعاله تكون. هل الموضوع ياخذ وقت وايد أني أنا أدرب عمري أن أيود لساني وقت الغضب, ولا هو بي تلقائي, ولا كيف الآلية عسب نكون عندنا مفتاح لضبط اللسان وإخراج الكلمة الطيبة؟
نعم, من الاستشارات اللي تيني مرات يكون فيه حوار ساخن وفعلا يوصلون لمرحلة من الانفعال. فمرات أجلس يعني مع الزوجة وأتكلم معاها قبل وعقب يعني نقعد مع الاثنين, فأثناء الانفعال والحوار وكذا أمتص غضبه, فأنا أقول له هي ترى توها ذكرتك بالخير, هي وايد مدحتك, فتلاقيه ملامح
تغيرت
على طول هدى. فنحن لازم يكون عندنا سرعة بديهة, ولازم يكون عندنا الذكاء العاطفي, وهذا أيضا يبال أن الإنسان يتثقف ويقرأ فيه. شو هو الذكاء العاطفي؟ اللي هو إدارة الذات وإدارة مشاعر الآخرين. أن أكون أنا إنسان ملهم, أعرف كيف أأثر لأن عندي هدف, طالما أنا أريد هذه السفينة أنها تستمر وتوصل لبر الأمان, إذن أهدافي واضحة, لذلك أنا ما أريد أخسر. هذا الرجل اللي أمامي هو شريك الحياة, وهذه المرأة هي شريكة حياتي, فلازم أتقاسم معاها الحلو والمرة. وحاول أني أنا أبرمج نفسي يوميا, يعني يقول لك أقل برمجة ممكن تكون في 3 أيام 3 مرات, لما أقول لك أنت رائعة, أنت جميلة, أنت إيجابية, 3 مرات وأنا أقول لك إياها كل يوم, أنت بتكونين رائعة وبتكونين جميلة وبتكونين إيجابية.
سبحان.
على العكس لما أقول لشخص أنت ما منك فايدة, أنت دومك كذا,
تحطيم,
حطمته وعطيته كلام سلبي أثرت على مشاعره وخلاياه وجهازه العصبي. برمج عقلك دائما على الإيجابية. نرجع ونقول الكلمة الطيبة سحر.
صحيح.
وإن من البيان لسحرة. يعني لما يقولنج كانت في داخلين فيها حتى الدعابة. يعني أثناء الحوار ممكن يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل على فاطمة وشافها حزينة, فقال لها يعني أين ابن عمك؟ شوفي الكلمة يوم أنا جلست تفكر فيها, إنه ما قال لها أين زوجك, ذكرها بصلة الرحم عشان تلين. فقالت تغاضى ابنه وخرج, دليل أنه أيضا أنه ممكن الإنسان في, في, في لحظة الانفعال أنه يهيئ نفسه علشان ما يصطدم مع الشريك الحين وما يتفوه بكلمات ممكن تأثر عليه, يطلع شوي يختلي, يستغفر, يغير, يمشي, يفرغ طاقته, يروح إدال البحر, يستنشق هواء نقي, يستغفر, يسجد. الحين يقول التأمل والسجود التفريغ كبير للطاقة السلبية.
صحيح.
عشان ترجع مرة ثانية تقدر تقول كلام حلو. لأن أنت بشر. ففي بعض الحالات يعني يوم تيسين تقولين طيب من وين أجيب هذا؟ اقرأ, تعلم, اتثقف, احضر دورات, برمج نفسك على هذا الأمر. في الاستشارات يوم أجلس أقول لهم كذا ويحسون إن في عندنا يعني مثل ما تقولين استشارات
جماعية
يتأثرون ببعض. إن نحن يعني كل واحدة تقول تجربتها. والله فعلا يا دكتور أنا يوم جربت كذا مع زوجي وفعلا حسيت بتغيير. فعلا يوم مارست معاه أني سكت عنه في هاي اللحظة وقلت له طيب أنت شوفي خاطرك, تذكرت كلامك اربح وربح. تقول سكت ما أعرف شو يقول, شوفي خاطري, كيف تقولي كذا؟ أيوة ده من إيه ده. فمرات تفاجأ. واحدة قالت لي فعلا دخلت الدعابة, أن يعني سويتها مزحة.
الدعابة وقت مو بوقت الزعل ولا في النقاش العادي؟
يعني في النقاش العادي إنه مثلا معصب على ولده ولا معصب, فهي دخلت نوع من الدعابة عشان تطفئ شوية النار, لأن في بعض للأسف الشركاء يزيدون النار.
صد.
فينظلم المراهق. وأنا أيضا أقول الكلمة الحلوة حتى مع عيالنا تحسسهم بالانتماء للأسرة أكثر والانسجام معاهم. ما يستوي إن أنت يعني تسكرين باب خير وتحاولين تحرضين الأب للأسف أو الأب يحرض الأم على العيال أو على الخادم اللي موجود في البيت. إحنا لما نقول كلمة حلوة نقولها للجميع لأن هاي دواء للقلوب.
صحيح.
وأنا أريد أحط في بالي أني أريد أستمر يا سماح القلب. أنا ما أريد أخسر عائلتي ولا شريك عمري ولا فلذة كبدي، هذي اللي كلهم أنا لازم أتحملهم ويتحملوني. وكلنا ممكن نخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. لذلك الواحد لما يمارس الرياضة ينشط الحيوية داخله، هرمونات الأندروفين عنده تزيد فيكبح جماح الألم اللي داخله، تنتظم هرموناتك. يمكن تتغير هرمونات المرأة، يمكن الإنسان مر ببعض التوتر، ضغوطات مالية، ضغوطات في العمل، مشاكل مع بعض الآخرين، عدم التفاهم مع أشخاص معينين وأنت قاعد تحتك وياهم، هاي كلها تسبب لك داخلك مشاعر سلبية. فأنت تحتاج أنك تفرغها. اليوغا، التأمل، السفر، استنشاق هواء نقي، جلسة الاسترخاء وأنت تستنشق من الأنف وتحبس في الرئة وتخرج من الفم بهدوء، يعطي الإنسان نوع من الراحة من الداخل. وهذا يرجع وأقول أعط نفسك مساحة بعض من الوقت، اختلي بنفسك عشان أنت ترجع مرة ثانية تقول هل أقدر فعلا أقول كلام حلو؟ صدق نعم تقدر تقول كلام حلو، أنت إنسان رائع وأنت إنسان إيجابي. ورب العالمين خلق فيك هذه الخصلة وهي الطيبة. أنت ما ولدت عدواني ولا ولدت إنسان شرير، فيك بذرة الخير، فيك الحنان، فيك الحب، فمارس هذا الحب مع من حولك.
تمام. السؤال اللي بعد ممكن المستمعات يطرحونه أو المستمعين، إذا هو يقول كلام حلو هي ما ترد عليه بالكلام الحلو أو العكس، هي تقول وهو يسفه هذا الكلام الحلو، هل يستمر في إعطاء الجرعات الحلوة ولا يسوي وقفة لسبب الطرف الثاني يحس إنه فقد شيء كان جميل في الحياة؟
حلو طبعا أني أنا يعني ما بيلس أنا تم أعطيك طول الوقت وأنت ما راضي تعطيني، أنا بعد أبا منك تقدير وتبادلني هاي المشاعر. ولا إن شكرتم
لأزيدنكم.
والله سبحانه وتعالى يعني علمنا إن يعني في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأنا لما أتكلم معك بقول فيه حكمة وفيه ثقة وفيه طمأنينة وفيه حب، أيضا أنا أبغي من الطرف الآخر أنه يبادلني، فليش لا؟ أنا ممكن أنا أمتنع فترة مؤقتة يعني أساس هو يحس إن في حرمان صار، في 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 شعور بالذنب. وين عيل الكلمة الحلوة؟ ولكن أول عودي الطرف الآخر إنه يسمع أصلاً كلمات الشكر. مو في لحظة الطلب. في بعض الناس يقول يعني روحي سوي له أكلة وروحي سوي له حركات.
بغيتي
شيء وطلع، فيقول إيش صاير خير إن شاء الله. يعني مرة إحنا عملنا تمرين وإحنا في الورشة اسمها أملكي قلبه. فأنا طلبت منهم أن كل واحدة تكتب كلام جميل وكلمات طيبة وترسلها الحين مسج حق شريك العمر. هم رواحهم قال دكتورة الحين بطرش له بيستغرب، قلت لها يعني مو معودتنا. قلت لها أنا باكر تعودينا قدامك الحين شهر. قلت نعم شهر برمجي الرجل أنه يسمع منك كلمات جميلة. ففعلا في بعض الرجال في نفس الوقت ونحن في الورشة رد عليها حد قالها أنت صاحية؟ حد قالها شوفي خاطر
تبغلط في المسج؟
أيوة يعني صدق. وبعضها بعضهم يعني رد برد جميل
حلو،
يعني إن
رومانسي.
نعم نعم، إن حس إنها مقدرتنا، حس بالسعادة، حد طرش لها قلب، حد طرش لها فيس مبتسم. فيعني على الأقل وفي حد ما طرش الظاهر حاس إنها هي بالغلط. لذلك نحن نقول بعد إن أنت بديتي ولا تيأسي من رحمة الله، لأن هذا باب كبير للحسنات. الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإليه يصعد الكلم الطيب. فحطي في بالك أن هاي مش بس صدقة ولج في بنك حسناتك، أنت تبين تستمرين أنك أنت تعودين نفسك على السعادة والكل حواليك جالس يتعلم، فأنت معلم. وهو أيضا علشان يجي الوقت عشان تحرمينه أول عطيه صدق. عشان تحرمينه.
إيه.
وبعودي نفسك بكلمات بسيطة، وأنا أرجع وأقول صباح الخير، يا هلا، مرحبا، مرحبا ملايين، الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك، مشكور على الشغلة هاي، والله ما قصرت، الله لا يحرمنا منك. هاي الكلمات ليش ما نقولها؟ تصدقين في بعض الخوات تقول لي أستحي.
إيه.
تستحين من شو يا ماما؟ ما ينقص شيء من قدرك. هاي كلها صدقات في بنك الحسنات.
صح.
وبعضها تقول لك ما يستاهل. في بعضهم قلت لها انت جربتي، خلينا زين نجرب، يعني لو احنا كلنا سوينا كذا كيف بتصير حياتنا؟ كيف بيصير يعني منظومه الاسره هاي؟ كيف ممكن نبني اسره قويه؟ انت بادري، وخيرهما الذي يبدا
بالسلام.
بالسلام. فخلينا نبادر علشان اقول لك عقب احرمي.
ايوه
تحرمين انت اصلا ما عطيتي،
هو اصلا ما شاف شيء.
اي فلازم يرافق هالشيء ايضا ابتسامه.
أيوة.
يعني في بعضهم حتى ما يبتسمون، في رياييل ما يبتسمون.
نعم.
احنا يعني ابوه ابتسم بسك من هذا التجاعيد والعبوس. يعني الرسول والسلام عنه كان قائد وكان عنده مهام كثيرة إلا ما وجدوه إلا مبتسم. وكان يداعب الصغير ويداعب الكبير، وكان يعني يقف لفاطمة لما تأتي ويسلم عليها ويقربها منه، وفي معركة ذات السلاسل عمرو بن العاصية وهو منتصر قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال له عائشة. قال لا ما أقول لك من النساء، من الرجال. قال لأبوها. نعم. فلذلك يعني على مر التاريخ نحن قاعدين نسمع أن قائدنا عليه الصلاة والسلام يالس يبين هاي المشاعر ويطلقها بدون تردد،
بدون حرج.
نعم. فقول الكلمة الطيبة ما فيها شيء، حتى قدام أهلك وقدام مثلا والدتك.
الله لا يستحي مثلا يقول قدام أهله مثلا يحب زوجته ولا يثني على زوجته قدام.
والله أشكرها علشان هي تعطيني أكثر. لازم أذمها، وأشكر بعد أمي عشان ما تغار. يا أمي أنا محظوظ بكم أنتوا الاثنين، بيك أنتي وباختيارك، لولا أنتي ما حصلت هذه الزوجة الصالحة. بدعائك لي وحسن اختيارك أنا وفقت. فلذلك الأم هنا ما بتتكلم. صحيح. لأن أنت مدحتني. لا تنسى أن هذه الغيرة أيضا موجودة، فراعي في كلامك أن تتوزع الكلام الحلو للجميع، وترى وتكون ذكي. أرجع أقول الذكاء العاطفي في إدارة المشاعر، وتكون ملهم أنك تراعي الصغير والكبير. الصغير بالداعبة وتدغدغ مشاعره وتنزل لمستواه وتكلمه وانت تحت، وتغير حتى نبرة صوتك وتغير حروفك. ليش؟ عشان ينجذب لك أكثر. والمراهق أيضا صادقه، وأيضا يتكلم معاه ما تكون ديكتاتوري. وما تكلمه بأسلوب قاسي، ولكن بأسلوب في نوع من الصداقة والأخوة. أيضا أريد أني أنا أربح علاقتي معاه، لأنه يحس بالانتماء وحساس المراهق. صحيح. جدا. فلازم نراعي تعاملنا معه. والزوج والزوجة هم الأساس، هم أساس المودة والألفة والرحمة. فلذلك كل ما أخرجت مودتي كل ما انسجمت. وخاصة المرأة سمعية، عندها منطقة كبيرة في المخ، عندها نواقل عصبية مركزة للسمع. فأسمح الكلام الجميل. وأيضا الرجل بحاجة مع التعب والإرهاق والرزق وطلب الحصول على الطموح. يبغي امرأة تدفعه بكلمات إيجابية، وتحاول تآزره وتوقف وياه وتقول له يعني الله سبحانه وتعالى بيوفقك، وأنا حاسة فيك إنك تقدر، ورب العالمين إن شاء الله تعالى بيسخر لك عبادة. خليه يسمع، خاصة إذا كان أيضا هو يتيم أو بعيد عن أهله. فيحتاج منك أنت الدعم.
صحيح.
والدعم هذا يبغي منك الكلام، لا تخليني يروح.
كلام وأفعال دكتورة.
أيوة طبعا. وأفعال. إنها تحسسها، اهتمامها، نظافتها، كلماتها الجميلة، أقوالها، تربيتها.
أيوة.
إدارتها للبيت. فن القيادة معاه، الاهتمام وياه بأهدافه، وتكون بينهم أيضا أهداف مشتركة. والأهداف أنواع، أن يحطون خطة. عندنا أهداف إيمانية وصحية، وأهداف اجتماعية ومالية. وأهداف أسرية وتربوية. هذه كلها لازم نحطها، تكون فيها جوانب بسيطة في حياتنا نشترك فيها مع شريك العمر. ما أخلي الريال بروحه يجلس يشتغل بنفسه وأنا بعيد عنه. كيف عيل بشكره؟ وكيف بمتن له؟ وكيف أني أنا بحاول أدخل في حياته؟ وكيف بحاول أدعمه وأسانده؟ بس أني أنا أطلب منه مادة، أو أطلب منه فقط أنه هو يكون العائل. طيب أنا مو بآلة.
صح.
صدقين في بعض الرجال يقول أحس أني أنا آلة في البيت. بس ما يعرفون إلا المصروف. اضطرش عيالها تبغي مصروف، اضطرش مسج يجيب كذا كذا ناقصة. طيب ما في بعضهم رواني المسج هات معاه كذا 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 بس. يقول حتى شوفي فوق ما في سلام عليكم صباح الخير الله يعطيك العافية الله ياخذك الله يعني كلمة جيدة يعني انك انت تقولينها بارك الله فيك الله لا يحرمنا منك ممكن الغالي تجيب لنا كذا كذا بارك الله فيك مشكور يعطيك العافية
الله يعطيك العافية دكتورة ما قصرتي يعني الحديث عن الكلمة الطيبة وياك دكتورة لا يمل ويطول ولكن وقت الحلقة والفقرة انتهت نشكر مستمعينا الكرام على حسن سماعكم للكلمة الطيبة والشكر أكيد موصول للدكتورة فاطمة راشد استشارية أسرية وتربوية عن الكلمة الطيبة
يا هلا ومرحبا
الكلمة الطيبة مستمعينا نلقاكم دائما وأبدا
خطارنا
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية
هذه رسالة من الشعب الإمارات هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير
للخير معاني غير
هيئة تنمية المجتمع اتيح المجال للعمل التطوعي في مبادرة بنك الإمارات للطعام بإمكانك التطوع في أعمال الإشراف على عمليات جمع الطعام الزايد اللي يقدم للتبرع لتساهم في ترسيخ معنى الخير والعطاء التسجيل في هذه المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير
للخير معاني غير
قبل رمضان الشعفاء شكرا حدا يجب أن تكون لحق
قبل الأداء هذا كائم صنيدة
وهذا هلال رمضان ونحن من جبلتها
الأولى
منكم وفيكم
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى
السلام عليكم
وعليكم السلام
أشوفك تحوط بمزماتك شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4
رمضان في البلاد
رمضان الهلال ينثر صفاه نوره له قدره وجلاله وعمال به ماجوره وعمال به ماجوره رمضان الهلال ينثر صفاه نوره له قدره وجلاله وعمال به ماجوره وعمال به ماجورا رمضان الهلال ينثر صفاه نورا له قدره وجلاله وأعمال به مجورة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. السادس من رمضان.
ست سنين
حتى منو بنتك من السنه اللي طافت
بيكم اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه احد
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ختمنا ساعتنا الأولى بالكلمة الطيبة ونبدأ ساعتنا الثانية بالأثر الطيب الأثر الطيب الرحلة الإيمانية اللي يصحبنا فيها دكتور عبدالله الكمالي يوميا اليوم بيسلط الضوء دكتور عبدالله عن قصة السيدة هاجر صحيح هي قليلة الكتابات اللي تحدثنا في التاريخ عن قصة السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم سيدنا إسماعيل عليهما جميعا الصلاة والسلام ولكن اليوم إن شاء الله دكتور عبدالله الكمالي بيبحر معنا في قصة السيدة هاجر وبنعرف تفاصيلها أكثر قبل ما نبدأ في أثر طيب نذكر أو نبدأ بمسابقة اليوم سؤالنا اليوم يقول اذكر أحد برامج إذاعة القرآن الكريم اذكرونا أحد برامج إذاعة القرآن الكريم وطرشونا إجاباتكم على 4477 فاذكرونا أحد برامج إذاعة القرآن الكريم ولو سمحتوا يوم بطرشون إجاباتكم على 4477 لا تنسون الاسم الثلاثي الإجابة والاسم الثلاثي عسب تتمكنون من الدخول في سحب على سيارة نيسان بيكون إن شاء الله السحب في ثالث أيام العيد عيد الفطر فالحين مستمعينا اسمحونا بننتقل لدكتور عبدالله الكمالي وبرد عقب الفقرة نواصل فقرات الرايح
أثر طيب ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في سماع القصص المذكورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من النفع والبركة والخير لنا الشيء اللي ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى لذلك نشوف الله عز وجل ذكر لنا في القرآن العظيم قصص أشخاص كثيرين جدا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر لنا في سنته المطهرة قصص أشخاص كثيرين جدا وحفظت لنا قصص وسير الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني نتعلم من هذه السير دروس وعبر وأشياء نستفيد منها في ديننا ودنيانا وموضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل عن هاجر زوجة إبراهيم نبي الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بدعاء عظيم فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون طيب شو قصة هذا الدعاء؟ شو الموضوع اللي صار؟ لماذا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء؟ جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بزوجته هاجر وابنها إسماعيل وإسماعيل كان رضيع وكان صغير وضعهم في مكة المكرمة وما كان في مكة في ذلك الوقت أي شيء ما فيها لا ماء ولا يوجد فيها أي شيء أعطاهم جراب فيه تمر وأعطاهم سقاء فيه ماء ثم مشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبا يرجع فزوجته هاجر تتبعه أم إسماعيل وتقول له يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان اللي ما فيه إنس ولا فيه أي شيء تقول له عدة مرات هذا السؤال وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليها. ثم بعد ذلك هذه المرأة الصالحة انتبهت لشيء وقالت لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، قالت له: الله أمرك بهذا؟ ربك هو اللي أمرك بهذا الشيء؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نعم. هذه المرأة الصالحة ماذا قالت؟ قالت: إذن لن يضيعنا الله. ثم رجعت إلى ولدها إسماعيل وعندها شيء من هذا التمر وشيء من الماء. طبعا هذا التمر وهذا الماء كم سيمكث عند الإنسان؟ لن يمكث عند الإنسان إلا فترة وجيزة جدا. انتهى التمر وانتهى الماء، وبدأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو رضيع صغير يبكي من شدة الجوع. قامت هذه المرأة وصعدت على جبل الصفا تشوف يمكن في حد من بعيد يساعدهم أو غيره، ما وجدت أحد. ثم ذهبت إلى المروة وما وجدت أحد. ثم بعد ذلك بعد ما سعت 7 مرات سمعت صوت. ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: إن كان قد أسمعت، إن كان عندك غواث، يعني إذا تقدر تساعدنا ساعدنا. فإذا هي بملك من الملائكة ضرب هذا الملك الأرض بجناحه فظهر ماء زمزم، يعني نبع الماء من الأرض. فجعلت هاجر رضي الله عنها وأرضاها تحوض هذا الماء، يعني تجعل له جدار حتى ما ينسكب وما يخرج هذا الماء. هذه قصة بارك الله فيكم سكنى إسماعيل لمكة المكرمة. وطبعا بعدين مكة المكرمة تعمرت وجدتها قبيلة جرهم وسكنت في مكة المكرمة، ويعني عمرت هذه البقعة وسكنتها بعد ذلك قبيلة قريش، وكان منهم سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة إخوان الكرام وأخوات الكريمات عدة فوائد. من أعظم هذه الفوائد أن هذه الدنيا دار ابتلاء، يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى، يشوفنا نحن نصبر على هذا البلاء أم لا نصبر على هذا البلاء. الله عز وجل يقول لنا في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طبيعة هذه الدنيا أن الإنسان يكابدها، يعني ما في واحد مرتاح الراحة الكاملة اللي ما فيها أي مكدر أو منغص في هذه الدنيا. الله يقول في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الدنيا. فمر في الدنيا فرح، ومر فيها حزن، ومر فيها شيء يسر الإنسان، ومر فيها أشياء تكدر خاطر الإنسان. ولكن علينا أن يكون عندنا الأمل والتفاؤل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها، إلا كفر به من سيئات. أقول لبعض الأشخاص الذين ابتلوا ببعض الأمراض الصعبة والمستعصية، أقول له: يا فلان، لو أعطاك الله عز وجل عمر نوح عليه الصلاة والسلام، يمكن أنت ما تقدر تجمع حسنات نفس هذه الحسنات التي إذا لطف الله عز وجل بك تجمعها بصبرك على هذا البلاء الذي نزل بك. لذلك لابد علينا أن يكون عندنا دائما أمل وتفاؤل وحسن ظن بالله عز وجل. ما يجوز لنا إذا ابتلينا بأي ابتلاء وكان هذا الابتلاء صغير أن يبدأ الإنسان يحتج على الله ويتسخط على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هاي الأنبياء ورسل وصالحين، زوجة نبي وأم نبي، كيف ابتلوا هذا الابتلاء العظيم؟ الله عز وجل أمر إبراهيم أن يودي زوجته ويودي ابنه إسماعيل إلى مكان منقطع عن الناس، ما تردد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح ابتلاء لإبراهيم، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ كان صابرا يستجيب لأمر الله عز وجل. ويوم زوجته هاجر قالت له: الله أمرك بهذا؟ شوف الكلمة الجميلة، يوم قال لها نعم قالت: إذن لن يضيعنا. إذا الإنسان استجاب لأمر الله عز وجل، لابد يعلم إن الله عز وجل ما بيضيع سعيه وسيشكر له هذا العمل الطيب. بعض الناس يقول لك: فلان الفلاني من أرحامي ومن أقاربي قاطعني سنوات ما يسلم علي، إذا أنا ذهبت وسلمت عليه وهنيته بالعيد مثلا، أو حاولت أني أستسمح أو أتحلل منه، يردني هذا الإنسان ولا يتقبلني. أقول له: افعل هذا الأمر وروح وسلم على فلان الفلاني. طيب فلان هذا ما يتقبلني، لو ما تقبلك فلان الفلاني أجرك واقع عند الله. نحن ما نتعامل مع البشر، نتعامل مع الكريم جل جلاله. يعني نطلب الأجر ممن؟ ما نطلب الأجر من البشر، وإنما نطلب الأجر من الله. مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم، نحن ما نبغي من الناس مدح وجزاء وشكور، نبغي الأجر من الله عز وجل. والإنسان إذا حط في باله هذا الأمر بيحاول مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وبيسامح الناس ويعفو عنهم ويوسع صدره عليهم. ليش؟ لأنه يبتغي ما عند الله ويرجو الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، أي ابتلاء، أي موقف، أي ظرف يصيبنا في هذه الدنيا، لنتأكد جميعا لن يضيعنا الله. إذن نقبل على الله ونتوجه لرب العالمين، ولن يضيع الله عز وجل أكفا رفعت إليه، لن يضيع الله عز وجل قلبا تعلق به، سيجد من الجزاء واللطف والفضل والكرم والإنعام من ربنا سبحانه وتعالى شيء ما لا يحيط به عقل، وشيء لا يحيط به إنسان أو وصف. وأنبه أيضا بارك الله فيكم، دائما بعد العسر يسر، وبعد الكرب فرج، وبعد المحنة منحة بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني يوم الضيق السالفة والأمور خلاص توصل إلى طريق مسدود، طبعا قبل وبعد يكون الإنسان معتصم بالله ومعلق قلبه بالله عز وجل، هنا بارك الله فيكم يفرجها ربنا سبحانه وتعالى. وكم من أمور مرت على بعض الأشخاص يقول لك خلاص ما في أمل، لا يمكن إن هذا الموضوع يتيسر. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده مقاليد الأمور، فلابد ما تكون عندنا نظرة سوداوية وإن لا يمكن تنفرج الأمور ولا يمكن ولا يمكن. أحيانا بعض الناس يتصل يسألني عن بعض النقاط وبعض المواضيع فيقول لي: وإذا ما صار؟ أقول: لا تقول هذا الكلام، بإذن الله عز وجل يقع هذا الأمر، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهو ذو الفضل العظيم يفرج على عباده ويسمع دعاء المضطرين ويلطف بهم. ليش الإنسان ما يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل؟ إذا كان عندنا سوء ظن فيكون عندنا سوء ظن بأنفسنا. يعني نحن نقول نحن يمكن ما دعينا الدعاء الطيب، أنا يمكن ما توجهت إلى الله التوجه الطيب، أنا يمكن قصرت بالدعاء والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله عز وجل ما فرجها علي. هكذا الإنسان الصادق ما يسيء الظن بالله، وإنما يسيء الظن بنفسه. لذلك نبشر الجميع أن بعد الأزمة فرج بإذن الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك: يا أخي فلان هذا أصيب بمرض خطير جدا، وين الفرج بعد هذا المرض؟ الفرج بعد هذا المرض في الأجور العظيمة اللي حصلها هذا الإنسان، جنان عالية وجنان كبيرة جدا تكون لهذا العبد الصابر الذي صبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم: أحيانا يبتلي رب العالمين الإنسان، وهذا الإنسان يدعو ويدعو ويدعو، فيتلذذ هذا العبد المبتلى بالدعاء ومناجات الله تلذذ أعظم من الفرج الذي كان ينتظره. يعني يصبح أن يجد السعادة والأنس والطمأنينة إذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونتعلم من قصة هاجر إن اللي حافظنا ربه لن يضر أي شيء. وإلا هل نحن نتخيل إن امرأة مع طفلها الرضيع موجودة في منطقة ما فيها أي أحد وما فيها أي إنسان، فمن يحفظهم؟ الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل سوء ومن كل شر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل لهم واستجاب الله دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يوم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله عز وجل الناس تقبل إلى هاجر ورزقهم من الثمرات، وكانوا أهل الشكر وإقبال على الله عز وجل. لذلك دائما نحن نطلب الحفظ ونطلب الإعانة ونطلب التوفيق ونطلب الكرم من منه؟ من الله جل جلاله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأنا أعجب حقيقة ممن يقرأ في القرآن ويشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمل فيها وما يلجأ إلى الله. ما قال لنا رب العالمين سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شو معنى هذه الآيات؟ المتصف بهذه الصفات واللي له هذه النعوت وهذه الأسماء العظيمة هو الذي يلجأ إليه وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به. فلذلك في أي ظرف وفي أي لحظة من لحظات الفرح أو الشدة أو الرخاء أو غيره، علقوا قلوبكم بالله عز وجل والجأوا إلى الله يحفظكم الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نعلم أبنائنا إذا لجأنا إلى الله لن يضيعنا ربنا سبحانه وتعالى وسيحفظنا من كل سوء ومن كل مكروه، كما حفظ الله عز وجل هاجر وابنها إسماعيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبنكمل إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب.
الأولى
منكم وفيكم.
إمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
ولي في الهجن، ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر الحاضر.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. رمضان في البلاد.
قبل رمضان وشعبه شقوا حدا يجددون
الحب. قبل الأداء هذاك يا مصنيته
يشوفون هلال رمضان ونحن من جملته.
الأولى
منكم وفيكم.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإماراتي، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
من خلال مبادرة تحقيق أمنية بإمكانك الإسهام برسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السكري من خلال التطوع في هاي المبادرة لتطرحها هيئة تنمية المجتمع بهدف مشاركة أطفال مرضى السكري بعض اللحظات وإدخال البهجة إلى قلوبهم. التسجيل في هاي المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير.
للخير معاني غير. الأولى 107.4.
سنين
انتم منو
بس انت بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث ونذكر بسؤال اليوم السؤال اليوم يقول اذكروا اسم برنامج من برامج إذاعة القرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث لأن في إجابات وصلتنا لإذاعة القرآن الكريم غير فنحن نطري إذاعتنا نحن إذاعة القرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث اذكرونا أحد هاي البرامج وطاشونا إجاباتكم على 4477 ولا تنسون الاسم الثلاثي عسب تدخلون ويانا سحب على سيارة نيسان بيكون إن شاء الله في ثالث أيام العيد. يا سامية سامية فرحان غير إجابتك عسب تدخلين ويانا في السحب لأن أنت ذكرتي برنامج في أحد الإذاعات الأخرى يعني فصح صح يا سامية. مستمعين ننتقل لفقرتنا الأخيرة
واسمها قبل لا تطلع قبل لا تطلع
اليوم فوسمها قبل لا تطلع مستمعينا بنسلط الضوء على فرط الحركة عند الأطفال يعني يعتبر هذا مرض ومن الأمراض اللي تصاب الأبناء ويكون ملازم لها تشتت انتباه عندهم تشتت انتباه وفرط حركة فنسبة الأطفال المصابون بهذا المرض هي الأعلى بين الاضطرابات النفسية الأخرى هذا الكلام بناء على دراسة أجريت في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي وفرط الحركة يكون ملازم له بعض الأشياء مثل القلق والاكتئاب اللي ممكن يؤدي إلى تعقيد عمليتي التشخيص والعلاج بشكل كبير في دراسات تشير أو اكتشف العلماء من خلال الصور الدماغية والعصبية الحديثة أن في مناطق في الدماغ أصغر من غيرها عند الأطفال سبحان الله المصابين مقارنة مع الأطفال اللي هم بخير وبصحة هاي المناطق تعتبر جزء من المخيخ وهي جزء من العقد القاعدية في الدماغ وتشير الدراسات أو يشير العلماء أن في أسباب وراثية وأسباب بيئية والأغذية والولادة غير مكتملة النمو قد تكون هي الأسباب اللي تنتج عنها أو ينتج عنها هذا المرض أو هاي الأشياء اللي ظهرت في الأشعات اللي سووها العلماء وتوضح عفوا الدراسات أن أو هاي الدراسة اللي ذكرناها تعتبر هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج وسووا هاي الدراسة بغية أن يعرفون نسبة الأمراض المصاحبة لمرض فرط الحركة وقصر الانتباه والدراسة تم تنفيذها على 1301 حالة مرضية تقل عمرهم عن 17 سنة وسووا لهم في أكثر أو من حوالي 12 مستشفى تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية واستغرقت هاي الدراسة 4 سنين من 2009 ل 2013 الدراسة هاي أثبتت أن هذا المرض يصيب الذكور مقارنة بالإناث يعني بنسبة مقارنة من 1 لـ3 وبلغت نسبة الإصابة بين الأطفال ما بين 6 لـ12 سنة يعني 51% عقبهم الأطفال ما بين 6 سنوات لـ13 سنة أشارت الدراسة إلى وجود 10 أمراض تصاحب فرط الحركة وقصر الانتباه أولها مرض تأخر الكلام بنسبة 33.4 عقب التخلف العقلي بنسبة 25% عقب طيف التوحد بنسبة 22% وعقب قصر التعلم بنسبة 17.9% واضطرابات المعرضة وعصيان السلوك بنسبة 15.9% اضطراب القلق بنسبة 4.8% اضطراب ثنائي القطب يسمونه بنسبة 2.1% وسلس البول بنسبة 1.5% وداء الحركة اللا إرادية بنسبة 1.4 والاكتئاب بنسبة 0.8. شوف الإجابات اللي توصل على تمام الإجابات صحيحة، بس نتريا سامية تغير إجابتها. الدراسات خلصت إلى ضرورة إيجاد تشخيص مفصل وواضح لكل حالة من الأمراض المصاحبة لمرض فرط الحركة أو قصر الانتباه، عشان يتمكنون من وضع علاجات محددة ويتم تشخيصها منذ الصغر، عشان يمنعون تطور أو حدوث أي مضاعفات للمرض على الطفل المصاب. وتشير الدراسات إلى الدور الهام التي تلعبها الاستشارات النفسية في هذا المجال من حيث المعالجة السلوكية والمعالجة النفسية والمعالجة العائلية والتدريب على اكتساب المهارات والمؤهلات الاجتماعية، وأيضا بالإضافة للمعالجة بواسطة اكتساب مجموعات الدعم وتدريب الوالدين على أساس يكتسبون مهارات خاصة يتعلمون من خلالها أنهم يتعاملون مع الطفل المصاب. الدراسات تقول أن ما في فحوصات مخبرية أو أشعة تستخدم في تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى ما في اختبار محدد للتشخيص، فعدم وجود هاي الاختبارات أو هاي التحاليل يخلي العملية فيها نوع شوية عملية التشخيص فيها شوية تعقيد. ولكن التشخيص يعتمد كليا على الأعراض، يعني تصير الأم تشتكي عند ولدها يعني فرط حركة، أو الولد طول الوقت يناقص أو طول الوقت في عدم انتباه، مثلا في المدرسة يقولون الولد متشتت، فبناء على هاي المعطيات هني تم تشخيص المرض. وطبعا الدكتور يكون بدوره أنه يأخذ معلومات كافية عن حياة هذا الطفل، فيكتشف المشاكل اللي تظهر في محيط المنزل والمدرسة، ويأخذ معلوماته من المحيطين بهذا الطفل، وفي النهاية يشخص إذا هذا فرط حركة وتشتت انتباه أو لا. الدراسات أيضا مستمعين تشير إلى أن لين الحين ما اكتشفوا أو ما وصلوا لعلاج شافي تماما لهذا الاضطراب، ولكن في عدة أنواع علاجية تخفف من حدة الأعراض اللي ممكن يعاني منها الطفل المصاب، وهي تعتمد مثل ما ذكرنا على العلاج السلوكي اللي يعتمد في مجملة على التعاون ما بين الأطراف كلها. نحن الأب والأم في البيت يتعاونون، والإخوان، المدرسة من صوب، ومعالجين ومستشارين من صوب، والطبيب النفسي من صوب ثاني، بحيث أنه يكون التركيز على تغيير سلوك الطفل بشكل كبير. تبين الدراسات أن الأطفال اللي يأخذون علاج نفسي في مدينة الشيخ خليفة الطبية نسبتهم 34% منهم أطفال مصابون بفرط الحركة 34، و14% عندهم تأخر في الرمسة، و13% عندهم اضطراب التوحد، و11% عندهم تخلف عقلي، 7% عندهم عسر التعلم، و10% عندهم اضطراب القلق، و5% عندهم اضطراب الأحكام، و4% عندهم اضطراب ثنائي القطب، و3% عندهم أمراض جينية، و3% عندهم اكتئاب، و2% عندهم تشخيصات أخرى، و1% عندهم أمراض نفسية. نحن وياكم نتريا الدكتور عسب نسأله عن هاي، شو يعني عصر التعلم، شو يعني الاضطراب ثنائي القطب. أكيد هالأشياء هو أكثر يعني إدراك لها ومعرفة، فهو يخبرنا عنها. وما زلنا مكملين عن الدراسات اللي تقول الأطفال اللي عندهم مشكلة في فرط الحركة شو سماتهم؟ عندهم طاقة، عندهم حيوية عالية، والمدة زمنية طويلة، يعني ممكن تؤدي أو تسبب، أنا أتذكر أتخيل الأطفال بهالشكل، سووا لك مشاكل طول الوقت، مشاكل اجتماعية، مشاكل تعليمية في حياة الطفل. تبدأ أعراض هذا المرض إن في عمر 4 سنين، وتزيد حدتها في السنوات اللي هي عقب 4 سنين، اللي هي يعني تكون مع وصول الطفل لمرحلة البلوغ، هني يزيد النشاط وفرط الحركة. وتأكد الدراسة إن إمكانية تزامن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع اضطرابات أخرى مثل القلق والاكتئاب. أنا حين أفكر شو اللي ممكن يخلي الطفل يلقى قلق واكتئاب، بعد أن أعرفها من الدكتور، فوجود قلق قلق واكتئاب مصاحب لفرط حركة وتشتت انتباه، يعني شيء معقد جدا في التشخيص وفي العلاج. يقولون أن في العامل الوراثي يشكل أو يمثل 80% من الأسباب اللي تؤدي إلى الاضطراب، وهذا الشيء ممكن يرجع لوجود خلل في الجينات المسؤولة عن مناطق التحكم بردود الأفعال. وتوضح الدراسات أن 25% من أهل الأطفال المصابين كانوا يعانون من فرط حركة وتشتت انتباه. يعني كل حد الحين عند ابن أو بنت، ومثل ما لاحظنا من الدراسات أنه يصيب الأولاد أكثر من البنات. لاحظوا إذا أنتوا كنتوا مثل عيالكم عندكم هذا التشتت وعندكم فرط الحركة أو لا. أميرة نحن يعني يوم تقول فرط حركة وتشتت انتباه، الصورة النمطية التي في البال يوم تشوف إياها اللي ناقص طول الوقت، يعني والأهل يشبهون عيالهم بأحد الحيوانات في هذا السياق، يقولك مثل فلان اللي ما يقر وما يجلس. كيف نقدر نتعامل مع هذا المرض ومع الأبناء من هاي النوعية؟ سؤال بنطرحه على الدكتور عادل كراني، الطبيب النفسي ونائب الرئيس التنفيذي في المركز الأمريكي النفسي والعصبي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير يا دكتور، مبروك عليك.
بخير وألف صحة وعافية.
الله يعافيك يا دكتور. دكتور يعني أنا حاولت أن أنا أكون دكتورة لبضع دقائق لما تواجد معنا على الهواء.
سموح على التأخير، كان شوي بس عندي دحمة.
يعطيك العافية دكتور، بالعكس مسموح بالحل. دكتور شو هو فرط الحركة وكيف نفرق ما بين هذا الطفل، يعني مثل ما نقول نحن هذا طفل شيطان، أو تعرف التعبيرات المحلية اللي نستخدمها في التعبير عن فرط الحركة، كيف نفرط نفرط مو بالفرط نفكر أو نفرق أن هذا شيء طبيعي ولا هذا شيء مرضي؟
نعم، هو أول شيء نحن في البداية أن في اضطراب اسمه فرط النشاط وقلة في التركيز. يعني هي مهم نحن أن نربط الموضوعين مع بعض، أن مش فقط أن الطفل حركي زيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت ما عنده تركيز، يعني ما عنده تركيز بمعنى أنه ما يسمع الكلام أو ما يفهم الأشياء المطلوبة منه، وطبعا ينسى وممكن يضيع أشياء. هذه الحالة عادة بشكل عام لما الأطفال يكونون صغار، معظم الأطفال يكونون بهالطريقة على 3 سنوات 4 سنوات وحتى ممكن 5 سنوات. لكن متى يبين تأثير السلبي؟ لما يبدأ يدخل مدرسة أو المدرسة النظامية، سواء يدخل كي جي أو يدخل المدرسة، فيبدأ أن هذا يعرقل تواصله مع المدرسة أو مع النظام التعليمي، فيبدأ ما يقبض واجباته، ما يعرف أنه عنده واجبات، ينسى قلمه، ينسى شنطته، ينسى لبسه، فيبدأ أن يستوي له مشاكل في المدرسة. في المدرسة يكون عنده مشكلة، فلما نرجع نحن للبيت للمنزل نحس ان نفس المشاكل حتى هو عنده في المنزل. فاول شرط ان نحن نعرف انه هو طبيعي ولا مو طبيعي ان يكون المشاكل فرط النشاط وقله في التركيز عنده في المكانين، في المدرسه وفي المنزل. طبعا في المنزل شو اللي يصير؟ للاسف نفس هذا الطفل الشيطان، طريقه التعامل الابوين بيتعبون يعيدون له ويزيدون، بيتعبون يقولوا له إيه مكان واحد، ممكن يتضايقون لما يطلعون عن بيوت الناس، لأن حتى في بعض الأمهات يستحون يودون عيالهم بيوت الناس،
بيفشلنا
ما هم بالضبط بيفشلنا، فيبدأ الطفل ينضرب للأسف أو يعاقب بطريقة غير مناسبة، بالرغم من أنه مسكين مو بذنبه، هو طبيعتي كذي ما يقدر يقر أو ما يقدر يقعد مكان واحد. فيبدأ حتى الطفل يستوي انعزالي أو يبدأ يضرب. فهو يضرب الأطفال الثانيين لأنه مضروب. بالنسبة للمدرسة شو اللي يصير؟ أنا أقرانه يفهمون يكتبون يسوون كل شيء، لكن هو مو قادر أنه يستمر معاهم أو أنه يعرف الواجبات أو أنه يحل الواجبات أو حتى يمشي مع المدرس أو المدرسة، فتبدأ درجات تنزل. هذه طبعا يعني المختصر بالنسبة لاضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز. بس في نقطة ثانية بعد إضافة، إن في عندهم انفعالية الأطفال اللي عندهم هالحالة.
كيف؟
بمعنى إن ممكن يطلع قدام الشارع والشارع يكون فيه سيائر، ممكن يطلع فوق جدار أو فوق شيء مرتفع وينقص فجأة، فحتى يتعرضون للإصابات أكثر من أقرانهم. لما سوى الدراسات على هالأطفال طلع أن تقريبا 7% من الأطفال عندهم هالحالة. لو نحن حسبناها يعني كل فصل فيه 30 طفل وطفلة، واحد منهم على الأقل بيكون عنده الـ ADHD اللي هي باللغة الإنجليزية أو اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز. الزين في الموضوع إن بعد في عندنا تقييمات نقيم الطفل ونتأكد إذا هل هو أكيد عنده ولا ما عنده، وإذا طلع عنده بعدين نحن نقدر نقدم للمساعدة، سواء المساعدة النفسية أو المساعدة الدوائية. نفسية طبعا هي بتكون سلوكية، لكن الدوائية بشكل عام أفضل. ومعظم الأمهات والأبهات أو حتى المدرسين لما تساعد الطفل وتعطيه العلاج يستوي فرق 180 درجة، فحتى هم يستغربون يقول معقولة هذا كان ولدنا أو هاي كانت بنتنا. فالتغيير يكون يعني بشكل كبير الكل يلاحظه. هذه النقطة اللي أنا دائماً أبغي أذكر الأمهات والأبهات إن الفرق بين الطفل بعد العلاج وقبل العلاج، يعني حتى الواحد يقول حرام ليش ما عالجناه قبل.
زين دكتور، العلاج اللي يأخذونه يعني يخلي عنده يعني يهدي حركتهم ولا بس، ولا بعد يكون في نوع من التركيز بذهاب التشتت؟
لا، هو العلاج المناسب لهم يخليه يكون طبيعي، ما يهدي إنه يكون خامل أو راقد أو ما يركز. هي فكرة الطفل اللي عنده فرط النشاط وقلة في التركيز إنه هو زيادة عن اللزوم، فالدواء يخليه طبيعي مثل أقرانه،
معدل الطبيعي.
هي لكن ويركز. مو بالدواء يخليه ينام أو يكون كذا.
مو ما يعطي مخدر. أيوة.
لا لا لا، ما يعطي مخدر. وهو ما يعتبر من تصنف تحت المخدرات. وأصلاً إذا الطفل نام على الدواء أو شفناه إنه انعزل أو نام أو كأنه ما لبارض، معناته الدواء غير مناسب نوقف الدواء.
أيوة. ولكن تركيزه نعم. يكون عادي بعد ولا بعد يكون؟
نعم، لا بيكون عالي. ومعظم الناس يلاحظون من 5 إلى 10 إلى حتى ممكن 15% تحسن في الدرجات أو في التحصيل الأكاديمي بعد ما ياخذ العلاج، بالإضافة إنه يستوي استقرار مناسب للعائلة. صحيح. يعني الأم اللي ما كانت تقدر تطلع عياله مثلا سوبر ماركت، أو الأب اللي ما يقدر يعني يطلع عياله بسبب هذا الطفل، فبعد ما ياخذ العلاج أو العلاجات النفسية سواء أو الدوائية تحس أن العائلة منظومتها تتغير. فممكن العائلة تطلع، ممكن العائلة تصير مثلا مراكز أو مولات، أو ممكن العائلة تقوم بالزيارات العائلية بدون خوف أو إحراج من قبل الأم أو الأب أن أنا ولدي بيشاغب وبيكسر الدنيا.
زين دكتور، يعني هالدول الطفل يستمر عليه ايش كثر ياخذه؟
هي حسب الدراسات اللي موجودة، يعني معظم الدراسات سووها على سنتين. زين، لأن في خلال السنتين الفكرة شو أن الطفل لما يركز ويركز خلال سنتين يبدأ الطفل يتعلم شو الصح وشو الغلط حواليه. بمعنى أن الطفل اللي عندهم فرط النشاط مستحيل يوقفون طابور، ما عنده صبر، ما يقدر يصبر أنه يوقف طابور عشان في دوره، فهو ما يعرف. فلما يطلع من الطابور إما ينضرب أو ينازعونه أو الأطفال الثانيين ممكن ما يحبونه. فلما نحن نعطيه الدواء يبدأ يستوعب أن في شيء اسمه دور، لازم يوقف طابور، لازم يوقف دوره، وإذا سوى هالسلوكيات الناس اللي حواليه يحبونه. فهي الدراسات تقول إذا نحن أعطينا مجال سنتين للطفل إنه يركز ويركز، إن شاء الله تعالى ما يحتاج الدواء عقب. لكن في بعض الأطفال تستمر الحالة هاي معاهم إلى فترة المراهقة ويمكن بعد المراهقة، ونحن طبعا ننصح إنه يستمرون على العلاج، لأن مشكلة الـ ADHD أو فرط النشاط وقلة في التركيز مرتبط بالسلوكيات السيئة في فترة المراهقة، اللي هي من أهمها التدخين أو الدخول في مشادات أو في مشاكسات أو في ضرب. فنحن دائما نقول هذيل الأطفال اللي كانوا أو يطلقون عليها شياطين، للأسف العائلة يهملون الطفل وهو طفل ويقول لك لا هو ولد، أو مثلا عمه كان كذي أو خالة كان كذي، ويمشون معه لين ما يوصلون لمرحلة المراهقة اللي يبدأ يسوي مشاكل مع الشرطة أو يبدأ يدخن أو لا قدر الله يستخدم أشياء ثانية، خصوصا إذا كان تبع هالشيء أنه ينطرد من المدرسة لأنه ما عنده تركيز، درجات نازلة، فالمدرسة يعني يحملونه أو يطردونه، فيبدأ يوجه طاقته السلبية في الشارع أو في الأمور السيئة، السلوكيات السيئة.
إذا كان الطفل تعدى 4 سنين دكتور، السؤال بنختم فيه، مثلا وصل 6 سنين من عمره، ممكن يكون التدخل مجدي يعني ولا؟
عادة التدخل الدوائي يكون من 5.5 سنوات أو 6 سنوات وأعلى. بين 4 و6 يكون تدخل جلسات نفسية، وطبعا هي مجدية خصوصا مع طريقة التعامل معه، لأنهم يحتاجون لطريقة تعامل مختلفة عن إخوانهم أو أقرانهم.
هم يكونون عصبيين دكتور، مثلا أي شيء بيفهمونك به.
نعم هم يكون عصبيين لأنه مو ما يفهم، يعني بمعنى أنه ممكن أمه تقول له روح يجيب مثلا ملابس، فهو ما عنده تركيز، فيروح الغرفة ينسى أمه شو طلبت منه.
أيوة.
فيرجع أمه تعصب عليه، وهو يعني يعصب أنه مش فاهم.
أيوة.
إيه، وممكن يروح 2-3 مرات ويرجع وما يجي، ما يبي الغرض المطلوب. فبعدين يستوي عنده مثل إحباط، خصوصا إذا كان مرتبط للأسف استخدام الضرب مع الأطفال اللي عندهم هذه الحالة.
نعم احنا نتمنى يكون في وعي بهذا الموضوع، مثل ما ذكر دكتور ان الواحد ما يهمل عياله، يقول انه مثل ابوه او مثل خاله او مثل عمه الى اخره. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عادل على مشاركتك ويانا، على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها بخصوص فرط الحركه عند الاطفال. يعطيك العافيه.
شكرا جزيلا وشكرا على استضافتك.
العافيه دكتور، ما تقصر، تسلم. في امان الله، مع السلامه. اذا مستمعينا وصلنا لختام موسمها قبل لا تطلع. قبل أن نختم البرنامج نشوف منو اللي فاز ويانا في مسابقه اليوم، خبرونا بس الحين منو الفرز الالكتروني بيتم. تمام، تاكد من الاسامي دقائق مستمعين أو ثواني بيت بنتأكد بس عساب تكون في مصداقية في عملية الاختيار. يسوون الفرز الإلكتروني، لما يسوون الفرز الإلكتروني نرد ونعلق على موضوع فرط الحركة. مثل ما ذكر دكتور عادل، أهمية أن يكون في متابعة، أهمية يكون في اهتمام، أهمية أن يكون في وعي من الأباء والأمهات بطريقة التعامل مع الطفل اللي عنده فرط حركة. أنا سألته هذا الطفل عصبي؟ قال نعم الطفل هاي أطفال هاي عصبيين. فنعرف كيف نتعامل وياهم. الفايزة ويانا، سبحان الله أنا عيبني اسمك، والله عيبني اسمك، وطلعهم اختاروا اسمك، فسبحانك يا رب. مناسك عبد الحفيظ عثمان، اسم فيه نوع من الروحانيات. مناسك عبد الحفيظ عثمان، الإجابة هي قصص الأنبياء، هي قالت قصص الأنبياء، وتدخلين في السحب على سيارة نيسان في 3 أيام العيد يا مناسك. في مان الله مستمعين الكرام.